نعم، ما سمعت، تفضل. لا لا، الإنذار عبارة عن الإسقاط، أن تسقط في مقابل الظرف شيئا ما. يوجد تصويران، أن تسقط عليكم السلام من في مقابل الظرف، فهو الإنذار للظرف، يعني الإسقاط لأجل هذا الظرف، أن تسقط للظرف شيئا من الثمن، لكن هذا الإسقاط لأجل ما، يعني للظرف، كيف يكون له تصويران سوف يأتي. يعني بعبارة أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلاصة المطلب الذي تقدم، أن الإنذار للظرف عبارة عن إسقاط شيء من الثمن بإزاء إسقاط شيء من الثمن بإزاء الظرف، لأن المفروض أن المشترى والبيع حصل على ماذا؟ وقع على المظروف لا على الظرف. فإذا وصل الكلام إلى تصوير ذلك، ذكر لذلك تصويران. التصوير الأول أن يحصل البيع على وجه التسعير. المقصود بالتسعير، لا تنسى بحسب الفرض وزن الظرف والمضروب تبين أنه كمرة 10 أرطال. المقصود من التسعير أن تعين لكل رطل قيمة، كأن يقول مثلا بعتك كل رطل أو كل رطل بدرهم أو بدينار أو نحو ذلك، هذا نسميه التسعير، يعني تعين قيمة لكل وحدة من هذا المجموع، سواء كانت بالكيلوغرام، كانت بالرطل، كانت بالطن، لا يؤثر. التفتنا، هذا هو المقصود بالتسعير. إذن التصوير الأول، وهو التصوير المشهور بينهم، أن يكون ذلك على سبيل التسعير، فحينئذ يكون الإنذار لأجل تعيين ما يستحقه البائع على المشتري. بهذا المعنى، عليكم السلام، بهذا المعنى أن الإنذار والإسقاط على هذا التصوير ليس لأجل تصحيح المعاملة، معاملة صحيحة، وإنما الإسقاط والإنذار لأجل تعيين ما يستحقه البائع في ذمة المشتري، عليكم السلام. لأن المفروض أن مجموع الظرف والمظروف يساوي كم راتل؟ 10. فأنت عندما قلت بعتك كل رطل بدرهمين، بعتك كل رطل من أي شيء؟ من الطعام بدرهمين، لا من الظرف الذي هو من حديد. فنريد أن نعرف البائع كم درهم يستحق على المشتري، لأن خالص الطعام ليس عشرة حتى نقول يستحق عليه عشرة دراهم. فتأتي مسألة الإنذار والإسقاط. الإنذار والإسقاط إذن لمعرفة ماذا؟ لمعرفة كم يستحق البائع على المشتري. فإذا بعتك كل رطل بدرهم وأسقطت للظرف لنفترض درهمين، هذه صورة المسألة. فهذا الإسقاط لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل تعيين المقدار الذي اشتغلت به ذمة المشتري. واضح هذا الشيء؟ هذا هو التصوير الأول. شوف العبارة يقول: وأخرى يباع على وجه التسعير بأن يقول عليكم السلام: بعتكه كل رطل بدرهم. فيجيء مسألة الإنذار الإسقاط لأجل ماذا جاءت مسألة الإسقاط؟ لا لأجل تصحيح البيع، بل للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم. إذن ما هي فائدة الإنذار في هذا التصوير؟ ليس تصحيح المعاملة، وإنما هي تقدير وتعيين مقدار ما يستحقه البائع. نعم، أي على هذا التصوير هكذا. هذا هو التصوير الأول للمسألة الإنذار. التصوير الثاني يأتي الإنذار والإسقاط لأجل تصحيح البيع، لا لأجل تعيين ما يستحقه البائع على المشتري. وذلك أولا، طبعا هذا التصوير يشترك مع التصوير السابق في نكتة، وهو أن في كل واحد منهما المبيع يكون مجهولا. لأنه في التصوير السابق صحيح قلت بعتك كل رطل بدرهم، لكن المظروف كم رطل؟ لا نعلم. ليه؟ لأن المفروض وزننا المجموع، وزننا المجموع أيضا هنا وزننا المجموع، ولا نعرف المظروف يعني الطعام كم كان وزن. هذه جهة الاشتراك من التصورين. إذن في كليهما لا نعلم على وجه التعيين بمقدار المبيع، لكن في التصوير الأول نفرغ عن صحة بيع المجهول في هذا المورد، ويكون الإنذار لأجل تعيين الحق لا لأجل التصحيح. بينما في التصوير الثاني لا، الإنذار والإسقاط للظرف لأجل تعيين المبيع المصحح للبيع، يعني نريد أن نرفع الجهالة حتى يصح ماذا؟ البيع. فعلى هذا الأساس يأتي فارق جوهري بين التصحيحين، بين التصويرين. في التصوير الأول الإنذار يكون لا مانع من أن يكون بعد البيع، ليه؟ لأن المفروض الإنذار ليس لتصحيح البيع، البيع صحيح، وإنما نريد أن نعين الحق، وبلا مانع نعين الحق بعد البيع. فلا مانع من أن يكون الإسقاط والإنذار بعد البيع. بينما في التصوير الأول، في التصوير الثاني لابد أن يكون الإنذار والإسقاط متى؟ قبل البيع، لأن المفروض أنه مصحح للبيع. واضح هذا الفارق الجوهري؟ فإذا صورة المسألة، يعني إذا أردنا أن نعبر عنها كيف يكون إيجاب البيع، يقول هكذا مثلا: بعتك هذا الطعام الذي هو 10 أرطال ب10 دراهم وأسقط لك لأجل الظرف 2 درهم مثلا، فصار المبيع، يعني حسبنا المبيع، اتفقنا في هذا العقد على أن المبيع 8 أرطاف في مقابل 8 دراهم، فلا بد أن يكون قبل المعاملة. فإذا توافقنا على ماذا؟ على أن المبيع 8 أرطاف. فإذا هذا الإسقاط للظرف لأجل ماذا؟ تعيين المبيع، وتعيين المبيع لأجل ماذا؟ لأجل تصحيح المعاملة. بينما في التصوير الأول نفرغ عن أن هكذا معاملة صحيحة تعبدا، استثناء من دليل نهى النبي عن بيع الغرض بمقتضى الروايات فنستثنيها تعبدا. أما هنا لا، نريد في الحقيقة في مرحلة الظاهر. ليش أقول في مرحلة الظاهر؟ الآن تعرف في مرحلة الظاهر أريد أن أعين المبيع، وإلا قد يكون المبيع في الواقع أكثر من 8 أرطال، قد يكون المبيع في الواقع أقل من 8 أرطال، لكن توافقنا ظاهرا على أنه 8. صار واضحا؟ فيكون الفرق بين التصوير الأول والتصوير الثاني من جهتين: الجهة الأولى أنه في التصوير الأول الإنذار والإسقاط لأجل تعيين الحق لا لأجل تصحيح المعاملة، والتصوير الثاني بالعكس لأجل تصحيح المعاملة. الفارق الثاني الذي ينشأ من هذا الفارق ويترتب من هذا الفارق أن الإنذار في التصوير الأول لا مانع من أن يكون متى؟ بعد البيع، بينما الإنذار في التصوير الثاني لا بد أن يكون قبل البيع وإلا لا يصح. هو المقصود هو هذا، يعني حين لم لا يكون مهم بعده. نعم نعم، أنه كم أزيد أقل، التفاوت يعلم، التفاوت لا يعلم، في تراضي الأقوال الذي تقدم، لكن سوف يأتي أنه بناء على بعض الأقوال التصوير الثاني لا يتم، سوف يأتي. يقول: ويمكن أن تحرر المسألة على وجه آخر، وهو أنه بعدما علم أو علم وزن الظرف والمظروف، علم وزن الظرف والمظروف يعني مجموعا لا كل واحد منهم، فإلا لو علمنا كل واحد منهما كان أصلا تصبح أجنبية عن محل البحث، يعني هذا راجع إلى ما ذكرناه أنه يوزن الظرف مع المظروف فيكون المجموع 10 أرطال. أما إذا علمنا الظرف عبارة عن رطلين والطعام عبارة عن 8 لا نجد بحث، قلنا لا تدخل حينئذ في بيع المجهول حتى يكون المصحح لها هو الإنذار والإسقاط. وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا، فإن دار أي مقدار للظرف يجعل، فإن دار يعني فإسقاط أي مقدار من الثمن للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم. لذا أنا في الشرح ماذا عبرت عنه؟ بالمعلوم في مرحلة الظاهر، وإلا هو واقعان قد يكون أزيد قد يكون أكثر قد يكون أنقص. لذا قلنا في مرحلة الظاهر نخرج عن المجهولية، وإلا هو في الواقع يبقى على المجهولية. لذا المصنف عبر عنه بماذا؟ في حكم المعلوم. حينئذ يأتي البحث، هل هو منوط بالمعتاد بين التجار؟ يعني التجار عادة لهذا الظرف كم يسقطون؟ درهم درهمان. يأتي الأقوال المتقدمة، أو التراضي، أو عدم العلم بالزيادة، أو عدم العلم بالزيادة وعدم العلم بالنقيصة، الأقوال التي تقدمت في الدرس السابق. فالكلام في تعيين المقدار المنذر على هذا راجع، فالكلام راجع إلى أي وجه؟ إلى أي تحرير؟ إلى التحرير الثاني. يريد أن يفرق بين التحرير الأول والتحرير الثاني. يقول بناء على التحرير الثاني، ما هو فائدة تعيين المقدار المنذر؟ لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع. هذا هو الوجه الثاني في المسألة. إذن الآن المصنف رحمة الله عليه سوف يشرع في ترجيح أحد هذين الوجهين، لكن قبل ذلك يستظهر هذا الوجه الثاني من بعض الكلمات. يقول وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين، وهو الشيخ كاشف الغطاء، حيث أناط المقدار المنذر بما لا يحصل معه غرر. شوف من هذه العبارة نفهم أن الإنذار عند كاشف الغطاء لأجل ماذا؟ لأجل تعيين الحق أو لأجل تصحيح البيع؟ ليش؟ من أي كلمة؟ بما لا يحصل معه. يعني لولا الإنذار كان البيع بيع غرري، وقد نهى النبي عن بيع الغرر. صار واضحا؟ فإذن ظاهر كلام كاشف الغطاء أنه يعتقد بأن الصورة الثانية هي صورة الإنذار للظرف. واعترض على ما في القواعد ومثلها من اعتبار التراضي في جواز إنذار ما يعلم زيادته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. يعني شوف الآن لو هكذا بعتك السمك في البحر، سمك في البحر عدم جواز بيعه لسببين، ماذا؟ عدم القدرة على التسليم والجهاد. الآن شاهدنا الجهاد، لو واحد راضي فهل يصبح المعاملة صحيحة؟ الرضا لا يرفع الجهاد. فإذن أيها العلامة أنت ماذا قلت؟ اعتبر التراضي في جواز الإنذار إذا علمنا بالزيادة، ماذا أشكال علي؟ بأن التراضي لا يرفع الجهاد. طبعا هذا الإشكال من قبل كاشف الغطاء على العلامة سوف يأتي عن قريب والمصنف يجاوب عنه. الآن شاهدنا ماذا؟ أن ظاهر كلام كاشف الغطاء هو التصوير الثاني، وتبعه على ذلك بعض أتباعه اللي هو صاحب الجواهر. ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدم، أين تقدمت؟ في أول المسألة. كيف؟ حيث فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. فإذا متى يجوز بيع المجهول؟ إذا جاز الإنذار. فالإنذار لأجل تجويز البيع لا لأجل تعيين الحق. إذا هذه العبارة ظاهرة في أن فخر المحققين يرتضي أي تصوير؟ التصوير الثاني. واضح المطلب؟
مبيع
عندكم بيع؟ فرع استثناء المجهول من المبيع على جواز الإنذار. إذا على الوجه الأول يعني على التصوير الأول يكون استثناء المجهول متفرعا على جواز بيع المظروف بدون الظرف المجهول، يعني نكون قد فرغنا عن أصل الصحة، وإنما الإنذار يكون لتعيين الحق لا على جواز إنذار مقدار معين. إذ الإنذار على الوجه الأول يكون لا للتجويز وإنما يكون لتعيين الثمن. فتأمل، واضح هذا الكلام؟ فإذا صراحتان لا نستطيع أن ننسب الوجه الثاني إلى هذين العلمين، لم يصرحوا بذلك، لكن ظاهر كلماتهم أنهم يريدون الثاني. واضح إلى الآن؟ ما رأيك أنت أيها المصنف الآن بعد أن فرغنا عن وجود تصويرين، ما هو الصحيح؟ يقول وكيف كان فهذا الوجه مخالف لظاهر كلمات الباقين. فإذا تستطيع القول أن المشهور اختاروا أي تصوير؟ تصوير الأول. ليه؟ يبين الآن وجه المخالف. فإن جماعة منهم من الباقين كما عرفت عن الفاضلين وغيرهما خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. كان أي قول هذا من الأقوال الستة؟ القول الرابع. القول نعم نعم، وفي الثالث أيضا موجود، وفي الرابع موجود بصراحة، لأنه ماذا قال؟ التفصيل بينما يحتمل الزيادة والنقيصة فيجوز ولو بدون تراضي، وما علم الزيادة فالجواز بشرط التراضي. هؤلاء خصوا اعتبار التراضي بأي صورة؟ متى يجب التراضي حتى نصحح المعاملة؟ بصورة العلم بالزيادة، أليس كذلك؟ فحينئذ لو كان نظر هؤلاء إلى الوجه الثاني الذي مفاد الوجه الثاني قلنا لإحراز صحة المعاملة لا لأجل تعيين الثمن، بل بعبارة مباشرة هكذا الوجه الثاني الإنذار في الوجه الثاني لإحراز أي شيء؟ لإحراز وزن المظروف، وزن المبيع لأجل تصحيح المعاملة، أليس كذلك؟ لو كان الأمر كذلك حينئذ يكون الإنذار معتبر مطلقا. حتى في صورة عدم العلم بالزيادة، لأنه لا يكفي عدم العلم بالزيادة، بل لا بد من رفع الجهالة، ورفع الجهالة كيف يكون؟ بالعلم أو بعدم العلم؟ بالعلم. فإذا مطلقا يجب علينا الإنذار، ولا يصح حينئذ تخصيص اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة. بينما على الوجه الأول هذا الأمر صحيح، لأن على الوجه الأول بحسب الفرض الإنذار ما هو العلة الغائية منه؟ تعيين الثمن، لا لتصحيح، لا لتعيين المبيع، لا لتعيين مقدار المبيع لنرفع الجهالة حتى نقول يشترط العلم مطلقا، بل لأجل ماذا يستحق البائع. في استحقاق البائع وعدم استحقاقه مع العلم بالزيادة، ألا يحتاج إلى أن يرضى البائع؟ يحتاج إلى أن يرضى. واضح هذا الكلام؟ فإذن تخصيص الرضا بصورة العلم بالزيادة له وجه على التصوير الأول وليس له وجه على التصوير الثاني. لأجل ذلك تكون ظاهر عباراتهم هو التصوير الأول لا التصوير الثاني. نرجع إلى العبارة، فإن جماعة منهم خصوا اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة، فلو كان الإنذار لإحراز وزن المبيع حتى نرفع الجهالة ونصحح العقد، شوف تقدير العبارة، فلو كان الإنذار لإحراز وزن المبيع وتصحيح العقد لكان الإنذار معتبرا مطلقا، سواء علمت بالزيادة أم لم تعلم، إذ لا معنى لإيقاع العقد على وزن مخصوص بثمن مخصوص من دون تراض. وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي. اكتفي جيدا، ظاهر عبارة المصنف رحمة الله عليه أنه جاء بشواهد ثلاثة لإثبات أن ظاهر عبائر الفقهاء هو التصوير الأول. الشاهد الأول تقدم، ماذا كان الشاهد الأول؟ تخصيص اعتبار التراضي بصورة العلم بالزيادة. طبعا أكرر المطلب، قد يأتيك سؤال في الامتحان، كيف يشهد تخصيص اعتبار التراضي بصورة العلم بالزيادة على إرادة التصوير الأول؟ جواب بعبارة مختصرة، لأنه لو أريد التصوير الثاني لكان الإنذار لأجل رفع جهالة، فنحتاج إليه مطلقا، علمنا بالزيادة أم لم نعلم، والتراضي لا يخصص حينئذ بالعلم بالزيادة. هذا كان الشاهد الأول. الشاهد الثاني قوله وقد صرح المحقق والشهيد الثانيان في وجه اعتبار التراضي مع العلم بالزيادة أو النقيصة بأن في الإنذار من دون التراضي تضييعا لمال أحدهما. كيف جيدا، لو كان الإنذار للتصحيح في تضييع لمال أحدهما؟ لا، لأن فائدة الإنذار ماذا كانت؟ تصحيح المعاملة، فإذا لا يوجد تضييع لحق أحدهما. ملتفت؟ أما لو كان الإنذار، التفت جيدا لهذه النكتة، لو كان الإنذار لأجل معرفة الحق فلولا لو علمنا بالزيادة فإذا حق أحدهما قد ضاع، فيحتاج إلى تراضي، فيحتاج إلى تراضي. التفت جيدا. إذا كان الصحيح هو التصوير الثاني فلا يضيع حق لأحد، لأنه حينئذ فائدة الإنذار هو تصحيح البيع، فصح البيع فتكون أنت في الحقيقة قد دفعت 8 دراهم بإزاء كم رطل؟ 8 أرطال، فصحت المعاملة. أما بناء على كون الإنذار لتعيين الحق، فأنا أسقطت لك كم درهم؟ أسقطت لك 2 درهم. لنفترض يعني طارة نفترض الحق للبائع وطارة نفترض الحق للمشتري، لا يؤثر. لنفترض علمنا بعد هذا الإسقاط أن حق البائع أكثر من 8 دراهم، فلولا التراضي ماذا يحصل؟ يضيع الحق. أو بالعكس، علمنا أن حق البائع أقل من 8 دراهم، فلولا التراضي يضيع الحق على من؟ على المشتري. إذن هذا يتصور مسألة التراضي، أين تتصور؟ في الوجه الأول لا في الوجه الثاني. لذا يقول: ولا يخفى أنه لو كان اعتبار الإنذار قبل العقد لأجل تصحيحه لا يوجد مضيعة للمال، لأن الثمن وقع في العقد في مقابل المظروف سواء فرض زائدا أو ناقصا. متى يضيع الحق؟ إذا كان الإنذار لأجل تعيين الحق، فلو علمت الزيادة لولا التراضي ماذا يحصل؟ لضاع الحق. هذا كم شاهد إلى الآن؟ هذا الشاهد الثاني. هذا مع أن ماذا يظهر من هالعبارة؟ هذا مع أن أنه بصدد ذكري شاهدا ثالث، ليس كذلك؟ ظاهر سياق العبارة أنه الآن يريد أن يأتي بشاهد ثالث، إلا أن الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه قال هذا السياق غلط، هذا الكلام ليس شاهد ثالث، انتهى البحث. هذا مطلب آخر يريد المصنف رحمة الله عليه أن يدفع إشكال كاشف الغطاء الذي تقدم قبل قليل على العلامة في القواعد. شنو كان إشكال العلامة في كاشف الغطاء على العلامة؟ أن التراضي لا يدفع غررا. الآن انتهى البحث، الآن نريد أن نرفع هذا الإشكال، فإذا هذا ليس شاهدا ثالثا. أقول صحيح أن هذا الكلام لدفع الإشكال، لكن في نفس الوقت هو شاهد ثالث. ليه؟ ليش شاهد ثالث؟ التفت جيدا. قلنا من إدخال مسألة الغرر في كلام كاشف الغطاء ماذا فهمنا؟ أن كاشف الغطاء يختار التصوير الأول أو الثاني؟ ثالث. واضح هذا؟ فاعتراض كاشف الغطاء على العلامة مبتني على التصوير الثاني، فإذا أبطلنا الاعتراض حينئذ يتعين أي تصوير؟ التصوير الأول، فإذا يصبح شاهدا. واضح؟ فلا داعي لرفع اليد عن هذا السياق. يعني إذا أبطلنا اعتراض كاشف الغطاء فنبطل الوجه الثاني ونعين الوجه الأول فيكون شاهدا. يقول هذا مع أنه إذا فرض كون استقرار العادة على إنذار مقدار معين يحتمل الزيادة والنقيصة، فالتراضي على الزائد عليه أو الناقص عنه يقينا لا يوجب غررا، بل يكون كاشتراط زيادة مقدار على المقدار المعلوم غير قادح في صحة البيع. يقول شوف التراضي كيف يدفع الغرر، فلا يتم إشكال المحقق العراقي. فلنفترض أن مجموع الظرف والمظروف كان كم رطل؟ 10 أرطال، 10 أرطال، والمتعارف بين التجار أن ينذر للظرف رطلا واحدا، هذا هو المتعارف، هذه العادة. فقمنا في مورد من الموارد مثلا علمنا أن هذا الرطل أو هذا الظرف وزنه كم؟ وزنه رطلان، علمنا بأن وزنه رطلان، إذن علمنا بالزيادة. فمرجع التراضي إلى أي شيء؟ كما لو كان هكذا متعارف كتاب 500 صفحة لنفترض أن يباع ب1000. طب أنا أريد أن أبيعك هذا الكتاب ب400 صفحة، أن أبيعه ب1000 وأنت رضيت بذلك، كأننا شرطنا إسقاط هذا الشيء، فيقول لا يؤثر حينئذ ما دام المتعارف هو إسقاط رطل، والتراضي كأنه شرط أن لا تأخذ مني 9 بل خذ مني 8، فحينئذ لا مانع من صحة هذه المعاملة. لذا يقول مثلا لو كان المجموع 10 أرطال وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن ينذر للظرف رطلان فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا، فلو تراضيا على إنذار نصف رطل فلو تراضيا، لأنه يريد أن يفرض صورتين، صورة يكون لولا التراضي حق البائع يضيع، وصورة يكون لولا التراضي حق من يضيع؟ حق المشتري. ففي الصورة الأولى هو الإنذار للظرف كم يكون؟ عادة رطل واحد، فإذا تراضيا على أن يسقط للظرف رطلان فكأنه شرط للمشتري أن لا يحسب عليه رطلا، فيكون لمصلحة من؟ البائع، فيكون عفوا لمصلحة أن لا يحسب عليه رطلا، أن لمصلحة المشتري أن لا يحسب عليه رطلا، رطلا واحدا. أي رطلان عندك؟ اسمح لي. وكان المعتاد إسقاط رطل للظرف، فإذا تراضيا على أن ينذر للظرف رطلان، يعني ينذر للظرف رطل، يعني يسقط له رطلان، يعني كم يدفع المشتري؟ 8، فيدفع المشتري 8، فيكون لصالح من؟ صالح المشتري. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية ولو تراضيا على إنذار نصف رطل، يعني كم يدفع المشتري؟ 9.5، يكون لصالح من؟ البائع. فقد اشترى المشتري، فقد اشترط المشتري جعل ثمن جعل ثمن 9 أرطال ونصف ثمنا للتسعة، فلا معنى للاعتراض على من قال باعتبار التراضي في إنذار ما علم زيادته أو نقيصته بأن التراضي لا يدفع غررا ولا يصحح عقدا. نحن لا نريد أن نصحح العقد بالتراضي، وإنما نريد أن وإنما التراضي لأجل ماذا؟ لأجل عدم ماذا؟ هذا يرجع إلى كلام الشهيد الأول الثاني والمحقق الكركي، إلى عدم ضياع الحق لأحدهما. فالتراضي لا نريد أن نرفع به الغرر، وإنما نريد ماذا نفعل؟ أن لا يضيع الحق، لأنه لولا التراضي لضاع حق واحد منهما، فبالتراضي لا يضيع الحق.
التعليق المصنف على كلام الباشا الوصان انه يدفع الغرار، ولكن لا يجب التراضي على الزائد عليه المال كان يقينا لا يجب
لا، هذا اشكال شنو من اعتبار التراضي؟ قال لا يدفع غررا، هذا عبارة كاشف،
لا ينفع في رفع
الغرر. التراضي لا يدفع الغرر، لا
ما يفيد الغرر
التراضي، نقول ليس لدفع الغرر، التراضي هنا لأجل أن لا يضيع الحق الذي ذكرته. شوف بناء على الوجه الأول المعاملة صحيحة، لا نحتاج للإنذار لأجل أن نرفع الغرر عنها، وإنما التراضي لأجل معرفة، لأجل أن لا يضيع الحق، الإنذار لأجل تعيين الحق، والتراضي حتى لا يضيع الحق لو علم بأنه أزيد، لو علم بأنه أزيد. شوف التفت جيدا، عندنا 3 أمور. الأمر الأول صحة البيع، بناء على التصوير الأول البيع مفروغ عن صحته. الأمر الثاني ما هو؟ الإنذار. الإنذار ما هو فائدته؟ تعيين كم يجب على المشتري أن يدفع، يدفع 8 أو 9، هذا كان فائدة الإنذار. لو كانت العادة على إنذار رطل واحد، فأراد المشتري أو البائع أن ينذر رطلين، فعلمنا بالزيادة، فيأتي الأمر الثالث وهو مسألة التراضي. التراضي لا لتصحيح المعاملة حتى نقول تدفع غرر أو لا تدفع غرر كما اعترض كاشف الغطاء، التراضي لأجل ماذا؟ لأجل أنه لما خالف المعتاد فيحتاج إلى رضا حتى لا يضيع حق واحد منهما. فإذا المعاملة من الابتداء صحيحة، والإنذار لا للتصحيح وإنما لتعيين الحق، فإذا عينا الحق بأنقص أو أزيد من المتعارف حينئذ نحتاج إلى الأمر الثالث، ما هو؟ أن يرضى الطرف الآخر. فالتراضي لم يفرضه العلامة لأجل رفع الغرر ودفع الغرر حتى تأتي وتشكل عليه بأن التراضي لا يدفع غررا. هذا خلاصة المطلب، واضح صار؟ وكيف؟ فإذا المستظهر من كلمات المشهور ما هو؟ الوجه الأول أو الثاني؟ الأول. وكيف كان؟ فالأظهر هو الوجه الأول، فيكون دخول هذه المسألة في فروع مسألة تعيين العوضين، لا لأجل رفع الجهالة وتصحيح البيع. واضح هذا التكرار؟ من حيث تجويز بيع المضروب بدون ظرفه المجهول كما عنوان المسألة بذلك في اللمعة، بل نسبه في الحضائط إليهم، لا من حيث إنذار مقدار معين للظرف المجهول وقت العقد حتى نصحح المعاملة، والتواطؤ على إيقاع العقد على الباقي بعد الإنذار. وذكر المحقق الأردبيلي إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you. سيد حذيفة مسلم.